بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسناد فضيلتكم إلى الإمام البخاري رحمه الله، قال رحمه الله: باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. قال: حدثنا مسدد عن خالد قال: حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت: وكان يصلي على الخمرة. قوله باب إذا، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد أي هل تفسد صلاته أم لا، والحديث دال على الصحة. قوله عن خالد هو ابن عبد الله الواسطي، وسليمان الشيباني هو أبو إسحاق مشهور بكنيته، وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في الطهارة، واستدل به هناك على أن عين الحائض طاهرة، وهنا على أن ملاقاة بدن الطاهر وثيابه لا تفسد الصلاة ولو كان متلبسا بنجاسة حكمية. وفيه إشارة إلى أن النجاسة إذا كانت عينية قد تضر، وفيه أن محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة. قوله: وكان يصلي على الخمرة، وقد تقدم ضبطها في آخر كتاب الحيض. قال ابن بطال: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها، إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع والخشوع، فلا يكون فيه مخالفة للجماعة. وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير، قال: وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض، وكذا روي عن غير عروة، ويحتمل أن يحمل على كراهة التنزيه، والله أعلم. قال البخاري رضي الله عنه: باب الصلاة على الحصير. قال: وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما، وقال الحسن: تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها، وإلا فقاعدا. قال: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب الصلاة على الحصير. قال ابن بطال: إن كان ما يصلى عليه كبيرا قدر طول الرجل فأكثر، فإنه يقال له حصير ولا يقال له خمرة، وكل ذلك يصنع من سعف النخل وما أشبهه. قوله: وصلى جابر إلى آخره، وصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس. قال: سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم وأناس قد سماهم. قال: وكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائما، ونصلي خلفه قياما، ولو شئنا لأرفينا، أي لأرسينا، يقال أرس السفينة بالسين المهملة، وأرفى بالفاء إذا وقف بها على الشط. قوله: وقال الحسن: تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها، أي مع السفينة، وإلا فقاعدا، أي وإن شق على أصحابك فصلي قاعدا. وقد روينا أثر الحسن في نسخة قتيبة من رواية النسائي عنه، عن أبي عوانة عن عاصم الأحول قال: سألت الحسن وابن سيرين وعامرا، يعني الشعبي، عن الصلاة في السفينة، فكلهم يقول: إن قدر على الخروج فليخرج، غير الحسن، فإنه قال: إن لم يؤذي أصحابه أي فليصلي. قال: وروى ابن أبي شيبة عن حفص عن عاصم عن الثلاثة المذكورين أنهم قالوا: صلي في السفينة قائمة، وقال الحسن: لا تشق على أصحابك. وفي تاريخ البخاري من طريق عبد الله بن مروان شريك هشام
هكذا.
نعم نعم، أحسن الله إليكم. قال وفي تاريخ البخاري من طريق عبد الله بن مروان شريك هشام قال سمعت الحسن يقول دور في السفينة كما تدور إذا صليت. قال ابن المنير وجه إدخال الصلاة في السفينة في باب الصلاة على الحصير أنهما اشتركا في أن الصلاة عليهما صلاة على غير الأرض لئلا يتخيل متخيل أن مباشرة الأرض شرط لقوله في الحديث المشهور يعني الذي أخرجه أبو داود وغيره ترب وجهك انتهى. وقد تقدم أثر عمر بن عبد العزيز في ذلك وأشار البخاري إلى خلاف أبي حنيفة في تجويزه الصلاة في السفينة قاعدا مع القدرة على القيام. وفي هذا الأثر جواز ركوب البحر قوله عن إسحاق بن أبي طلحة كذا للكشميهني والحموي وللباقين إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. قوله عن أنس بن مالك أن جدته مليكة أي بضم الميم تصغير ملكة والضمير في جدته يعود على إسحاق جزم به ابن عبد البر وعبد الحق وعياض وصححه النووي وجزم ابن سعد وابن منده وابن الحصار بأنها جدة أنس والدة أمه أم سليم وهو مقتضى كلام إمام الحرمين في النهاية ومن تبعه وكلام عبد الغني في العمدة وكلام عبد الغني في العمدة وهو ظاهر السياق ويؤيده ما رويناه أو نعم ويؤيده ما رويناه في فوائد العراقيين لأبي الشيخ
فيها ثلاثة فيها رويناه
نعم السلام عليكم
يبقى واحدة بالبناء للمعلوم واثنتان بالبناء لما لم يسمى فاعله إحداهما مخففة والثانية مبالغة مشدد.
نعم أحسن الله إليك. لكن تقريبا يختلف المعنى سيدنا.
رويناه.
بين رويناه ورويناه.
ورويناه ورويناه تحمل.
نعم أحسن الله إليك. نعم. قال ويؤيده ما رويناه في فوائد العراقيين لأبي الشيخ من طريق القاسم بن يحيى المقدمي عن عبيد الله بن عمر عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس قال أرسلتني جدتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم واسمها مليكة فجاءنا فحضرت الصلاة الحديث. وقال ابن سعد في الطبقات أم سليم بنت ملحان فساق نسبها إلى عدي بن النجار وقال وهي الغميصاء ويقال الرميصاء ويقال اسمها سهلة ويقال أنيفة أي بالنون والفاء المصغرة ويقال رميثة وأمها مليكة بنت مالك بن عدي فساق نسبها إلى مالك بن النجار ثم قال تزوجها أي أم سليم مالك بن النضر فولدت له أنس بن مالك ثم خلف عليها أبو طلحة فولدت له عبد الله وأبا عمير. قال قلت عبد الله هو والد إسحاق روى هذا الحديث عن عمه أخي أبيه لأمه أنس بن مالك
وهو الغلام الذي رزقهما الله تبارك وتعالى به في حديث الصبر.
نعم سيد بارك الله لكم في ليلتكم.
وأبو عمير هو صاحب النغي.
نعم أحسن الله عليكم. قال مقتضى كلام من أعاد الضمير في جدته إلى إسحاق أن يكون اسم أم سليم مليكة ومستندهم في ذلك ما رواه ابن عيينة عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس قال صففت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا هكذا أخرجه المصنف كما سيأتي في أبواب الصفوف. والقصة واحدة طولها مالك واختصرها سفيان ويحتمل تعددها فلا تخالف ما تقدم وكون مليكة جدة أنس لا ينفي كونها جدة إسحاق لما بيناه لكن الرواية التي سأذكرها عن غرائب مالك ظاهرة في أن مليكة اسم أم سليم نفسها والله أعلم. قوله لطعام أي لأجل طعام وهو مشعر بأن مجيئه كان لذلك لا ليصلي بهم ليتخذوا مكان صلاته مصلا لهم كما في قصة عتبان بن مالك الآتية. وهذا هو السر في كونه بدأ في قصة عتبان بالصلاة قبل الطعام وهنا بالطعام قبل الصلاة فبدأ في كل منهما بأصل ما دعي لأجله. قوله ثم قال قوموا استدل به على ترك الوضوء مما مست النار لكونه صلى بعد الطعام وفيه نظر لما رواه الدارقطني في غرائب مالك عن البغوي عن عبد الله بن عون عن مالك ولفظه صنعت مليكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأكل منه وأنا معه ثم دعا بوضوء فتوضأ الحديث قوله فلأصلي لكم كذا في روايتنا بكسر اللام وفتح الياء وفي رواية الأصلي بحذف الياء قال ابن مالك الروية بحذف الياء وثبوتها فلأصلي
لكن هذا الحديث فلأصلي عن غرائب مالك هو الذي أشار إليه وقال إنه يفيد أن مليكة اسم أم سليم فلا يظهر يعني فلعله في بقية الحديث ويقول لكن الرواية التي سأذكرها عن غرائب مالك وهي هذه نعم.
ظاهرة
ظاهرة في أن مليكة
اسم سليم
من نفسها فمن أين أخذه يعني صنعت مليكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما بالمقارنة يعني مع هذا الحديث وصانعة الطعام واحدة مثلا أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فما الفرق يعني فلعل في بقية الحديث ما يشير إلى المعنى المقصود نعم
نعم نعم هو هنا بعد كده سيدنا قال فأكل منه أنا معه ثم دعا بوضوء فتوضأ قبل ذلك يقول استدل به على ترك الوضوء على ترك الوضوء مما مست النار ولكن في الرواية هنا قال ثم دعا بوضوء فتوضأ
فين في الحديث
آخر فقرة معنا هذه قوله ثم قال قوموا استدل بها على ترك الوضوء مما مست النار
أيوة ما هو الرواية التي معنا ليس فيها هذا
نعم ولكن يعني الرواية التي سبقها يقول ثم دعا
فقام رسول الله ها؟
نعم
قوموا فلأصلي لكم ولم يذكر إيه ولم يذكر وضوءا يعني صحيح؟
نعم ولكن هو ذكر الرواية لها في غرائب مالك وذكر فيها الوضوء
أيوة لذلك هو نظر فيه قال وفيه نظر
نعم
وأورد الرواية بتاع غرائب مالك لأجل هذا التنظير
نعم ماذا تقول؟ نعم سيدنا أحسن الله عليك
وقال أقصد إن أنه يعني دل بهذا اللي هو أبهمه في كلمة استدل
نعم
وكلام هذا البعض فيه نظر والدليل هذه الرواية التي في غرائب مالك
ورد
ثم دعا وضوء فتوضأ والأصل في الفقيه أنه لا يستقل حكم من حديث في الباب بل لا بد من جمع الأحاديث ولا من رواية في الحديث إنما لا بد من جمع روايات
نعم نعم أحسن الله عليكم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله فلأصلي لكم كذا في روايتنا بكسر اللام وفتح الياء وفي رواية الأصلي بحذف الياء قال ابن مالك الروية بحذف الياء وثبوتها مفتوحة وساكنة ووجهه أن اللام عند ثبوت الياء مفتوحة لام كي والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة واللام ومصحوبها خبر مبتدأ محذوف والتقدير قوموا فقيامكم لأصلي لكم ويجوز على مذهب الأخفش أن تكون الفاء زائدة واللام متعلقة بقوم وعند سكون الياء يحتمل أن تكون اللام أيضا لام كي وسكنت الياء تخفيفا أو لام الأمر وثبتت الياء في الجزم إجراء للمعتل مجرى الصحيح كقراءة قنبل. نعم سيدنا.
إجراء للمعتل مجرى الصحيح.
نعم. وثبتت الياء في الجزم إجراء للمعتل مجرى الصحيح كقراءة قنبل إنه من يتقي ويصبر. وعند حذف الياء اللام لام الأمر وأمر المتكلم وأمر المتكلم نفسه بفعل وأمر
وأمر خبره كلمة خفيفة
وأمر
وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام
فصيح. نعم. قال وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام فصيح قليل في الاستعمال ومنه قوله تعالى ولنحمل خطاياكم. قال ويجوز فتح اللام ثم ذكر توجيهه وفيه لغيره بحث اختصرته لأن الرواية لم ترد به. وقيل إن في رواية الكشميهني فأصلي بحذف اللام وليس هو فيها وليس هو فيما وقفت عليه من النسخ الصحيحة. وحكى ابن قرقول نعم وحكى ابن قرقول عن بعض الروايات فلنصلي بالنون وكسر اللام والجزم واللام على هذا لام الأمر وكسرها لغة معروفة. نعم. قوله لكم أي لأجلكم. قال السهيلي الأمر هنا بمعنى الخبر وهو كقوله تعالى فليمدد له الرحمن مدا ويحتمل أن يكون أمرا لهم بالاتمام لكنه أضافه إلى نفسه لارتباط فعلهم بفعله. قوله من طول ما لبس فيه أن الافتراش يسمى لبسا وقد استدل به على منع افتراش الحرير لعموم النهي عن لبس الحرير ولا يرد على ذلك أن من حلف لا يلبس حريرا فإنه لا يحنث بالافتراش لأن الأيمان مبناها على العرف. قوله فنضحته يحتمل أن يكون النضح لتليين الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيره ولا يصح الجزم بالأخير بل المتبادر غيره لأن الأصل الطهارة. قوله وصففت أنا واليتيم كذا للأكثر وللمستملي نعم وللمستملي والحموي فصففت واليتيم بغير تأكيد والأول أفصح ويجوز في اليتيم الرفع والنصب. قال صاحب العمدة اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. قال ابن الحذاء كذا سماه عبد الملك بن حبيب ولم يذكره غيره وأظنه سمعه من حسين بن عبد الله أو من غيره من أهل المدينة. قال وضميرة هو ابن أبي ضميرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف في اسم أبي ضميرة فقيل روح وقيل غير ذلك انتهى. ووهم بعض الشراح فقال اسم اليتيم ضميرة وقيل روح فكأنه انتقل ذهنه من الخلاف في اسم أبيه إليه. وسيأتي في باب المرأة وحدها تكون صفا ذكر من قال إن اسمه سليم وبيان وهمه في ذلك إن شاء الله تعالى. وجزم البخاري بأن اسم أبي ضميرة سعد الحميري ويقال سعيد ونسبه ابن حبان ليثيا. قوله والعجوز هي مليكة المذكورة أولا. قوله ثم انصرف أي إلى بيته أو من الصلاة. قال في هذا الحديث من الفوائد إجابة الدعوة ولو لم تكن عرسا ولو كان الداعي امرأة لكن حيث تؤمن الفتنة والأكل من طعام الدعوة وصلاة النافلة جماعة في البيوت وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة لأجل المرأة فإنها قد يخفى عليها بعض التفاصيل لبعد موقفها. وفيه تنظيف مكان المصلى وقيام الصبي مع الرجل صفا وتأخير النساء عن صفوف الرجال وقيام المرأة صفا وحدها إذا لم يكن معها امرأة غيرها. واستدل به على جواز
مكان المصلى هكذا.
نعم سيدنا.
بقول يعني فيه تنظيف مكان المصلى أظن. نعم. كلمة المصلى تغني عن كلمة مكان فلو كانت كذلك بهذا الضبط يعني لقد وفيه تنظيف المصلى. ولا أدري يعني.
نعم أحسن الله عليك.
أو لعلها المصلي.
نعم سيدنا.
أو لعلها المصلي.
نعم هذا الذي ورد بخاطري ولكن يعني ما جرؤت عليه وفيه تنظيف مكان المصلي ويكون المصلي هنا جنس يعني المصلين
نعم يا أخي.
نعم نعم جزاكم الله خير.
نعم السلام عليكم.
أهلا جدا.
قال: واستدل به على جواز صلاة المنفرد خلف الصف وحده ولا حجة فيه لذلك. قال: وفيه الاقتصار في نافلة النهار على ركعتين خلافا لمن اشترط أربعة، وسيأتي ذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. وفيه صحة صلاة الصبي المميز ووضوئه، وأن محل الفضل الوارد في صلاة النافلة منفردا حيث لا يكون هناك مصلحة كالتعليم، بل يمكن أن يقال هو إذ ذاك أفضل، ولا سيما في حقه صلى الله عليه وسلم. تنبيهان: الأول، أورد مالك هذا الحديث في ترجمة صلاة الضحى، وتعقب بما رواه أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا مرة واحدة في دار الأنصاري الضخم الذي دعاه ليصلي في بيته، أخرجه المصنف كما سيأتي. وأجاب صاحب القبس بأن مالك نظر إلى كون الوقت الذي وقعت فيه تلك الصلاة ووقت صلاة الضحى فحمله عليه، وأن أنسا لم يطلع على أنه صلى الله عليه وسلم نوى بتلك الصلاة صلاة الضحى. الثاني، النكتة في عم سيدنا،
وهو جواب طيب ما شاء الله. مش القبس هذا لابن العربي يشرح فيه موطأ الإمام مالك. نعم.
قال رحمه الله: الثاني، النكتة في ترجمة الباب، الإشارة إلى ما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق شريح بن هانئ أنه سأل عائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير؟ والله يقول: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فقالت: لم يكن يصلي على الحصير. فكأنه لم يثبت عند المصنف أو رآه شاذا مردودا لمعارضته ما هو أقوى منه كحديث الباب، بل سيأتي عنده من طريق أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه ويصلي عليه. وفي مسلم من حديث أبي سعيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حصير. قال رحمه الله باب قال البخاري رحمه الله: باب الصلاة على الخمرة.
رحمه الله تعالى: من عادته أن يجيب بجواب على فرض صحة الحديث، لم يفعل هذا هنا. يقول: فكأنه لم يثبت عند المصنف أو رآه شاذا مردودا لمعارضته ما هو أقوى منه كمثل كذا وكذا وكذا، وذكر ثلاثة أحاديث. طب على فرض صحته، ودائما ما يجيب بهذه الأجوبة في كتبه. نعم
نعم صلى الله عليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة على الخمرة. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. قوله باب الصلاة على الخمرة تقدم الكلام عليها قريبا، وأن ضبطها تقدم في أواخر الحيض، وكأنه أفردها بترجمة لكون شيخه أبي الوليد حدثه بالحديث مختصرا، والله أعلم. قال رحمه الله: قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس على فراشه، وقال أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. قال البخاري رضي الله عنه: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب الصلاة على الفراش، أي سواء كان ينام عليه مع امرأته أم لا، وكأنه يشير إلى الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من طريق الأشعث عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحفنا. وكأنه أيضا لم يثبت عنده أو رآه شاذا مردودا، وقد بيّن أبو داود علته. قوله: وصلى أنس، وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور كلاهما عن ابن المبارك عن حميد قال: كان أنس يصلي على فراشه. قوله: وقال أنس: كنا نصلي، كذا للأكثر. وسقط أنس من رواية الأصلي فأوهم أنه بقية من الذي قبله، وليس كذلك، بل هو حديث آخر كما سيأتي موصولا في الباب الذي بعده بمعناه. رواه مسلم من الوجه المذكور، وفيه اللفظ المعلق هنا، وسياقه أتم. وأشار البخاري بالترجمة إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم النخعي عن الأسود وأصحابه أنهم كانوا يكرهون أن يصلوا على الطنافس والفراء والمسوح، وأخرج عن جمع من الصحابة والتابعين جواز ذلك. وقال مالك: لا أرى بأسا بالقيام عليها إذا كان يضع جبهته ويديه على الأرض. قال ابن حجر رحمه الله قوله
يعني على فرض ثبوت الحديث عند البخاري اللي هو حديث عائشة في
لم يكن يصلي على الحصير.
هو هذا يعني إخبارها بما تعلم، ومن أخبر فإنما معه زيادة علم، كنفس حديث البول قائما إنها نفته وغيرها أثبته، فلعل هذا هو الجواب عن افتراض صحة الحديث يعني عند البخاري.
نعم، هذه جهة، وهي جهة النفي والإثبات، وتبقى اللي هي تتعلق بالوقائع يعني. لكن الجواب المطلوب كذلك المعارضة التي أوردها من سأل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والله يقول: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا؟ فعلى علم عائشة رضي الله عنها وأرضاها الجواب في النفي، لم يكن يصلي على الحصير. طيب، إذا ثبت هذا بهذه المرويات كلها، فأولا ثبت أن عائشة قالت هذا، هذا كلمة على فرض صحته التي افترضناها الآن، فيلزمنا الجواب عن التعارض القائم في ظن شريح بن هانئ لما لم يصح عندنا جواب عائشة. جواب عائشة لم يكن يصلي على الحصير، لا، ثبت أنه صلى على الحصير، فكيف الجواب؟
الحصير في القرآن هنا فعيل بمعنى مفعول، وهذا غير الحصير اللي هو البساط الذي يفرش.
نعم.
وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة، أو فعيل بمعنى فاعل، فتكون حاصرة للكافرين يعني لا يتخلصون منها.
نعم.
فهذا بخلاف هذا، وإنما أجابت عائشة بنفي أصل المسألة.
ولو يعني وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة بمعنى الحصير المفعول
فراش.
فيبقى الجواب، وأظن أن الجواب بهذا الأول ما كان يخفى على أم المؤمنين، أن تقول إني حصير في الآية خلاف حصير في الحديث، فهذا فاعل وهذا مفعول.
لا، يعني أنا أقصد أن عائشة رضي الله عنها في علمها تستطيع أن تجيب عن هذا التعارض بين الآية والحديث، لكنها أغلقت الباب من أوله بأنه أصلاً لا يكون يصلي على الحصير، وهذه طريقة في الرد في نفي أصل المسألة دون حاجة إلى زيادة البيان.
يعني ألا يمكن أن نقول إنه لو أولنا الآية على تأويل الفراش كما يقول الشيخ مصطفى والمهاد، وكانت حصير هنا بمعنى المفعول، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، وأن النبي خلافا لما قالت أم المؤمنين صلى الله عليه وسلم صلى على الحصير، نقول لا يلزم الاشتراك في الاسم ولا يلزم الاشتراك في الفعل أن لا يكون الأول عذابا لهم، وأن يكون الثاني بخلاف ذلك في الدنيا، كما آيات القرآن وأحاديث السنة عن جهنم بالمأوى، وكذلك تعبر عن النار، وتعبر بالمثوى عن النار، وكذلك تعبر
عن الجنة، فكلاهما مأوى ومثوى، ولا يلزم من هذا هذا.
يعني هو لا يلزم تطابقهما، وإنما يشتركان في معنى واحد، وهو أن الحصير من المعروف أنه فراش غليظ، فيشتركان في هذا، لكن يزيد حصير جهنم على كونه مع غلظته يكون فيه حر العذاب ومس النار ونحو ذلك.
نعم.
أما حصير الدنيا الذي يصلى عليه ففيه يعني الغلظة، وكان هذا يعني من حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يسجد على الأرض ويسجد على الأشياء التي ليست ببساطة المترفين والمترعمين، فلا يلزم من هذا أن يكون فيه نسبة إلى النار كما توهم شريح.
نعم.
هذا على معنى حصير مفعول يعني.
نعم. وعندنا ألفاظ كثيرة جدا في القرآن، لو أجريناها على هذا المجرى يظهر الفرق. مثلا قول الله تبارك وتعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. فلو قلنا بالتفسير الآخر وفيها عمد ولكن نحن لا نراه، مع قول الله تبارك وتعالى في عمد ممددة، فالعمد الأولى مستخدمة مستعملة في رفع السماوات، والعمد الثانية مستخدمة مستعملة في سد أبواب النار على الكافرين، فهم يعذبون بذلك.
نعم.
اختلاف الاستعمال موجود مع وحدة الاسم، مع وحدة اللفظ، مع وحدة الشيء.
نعم، كقوله تعالى: بشر الكافرين.
نعم.
وهنا بشر الكافرين مقامة البشارة مقام النذارة، مع استعمال البشارة
على اعتبار المقصود. أما على اعتبار من يقول إني بشر في الموضعين، إنما تطلق حقيقة في البشارة وفي النذارة، في السيء يعني وفي الحسن، من ناحية تغير لون البشرة عند من يسمع الخبر بهذا وبهذا، فهذا التغير قيل فيه بشر من أجل البشرة.
نعم. نعم، والألفاظ قوالب المعاني، فالعبرة بالمعنى.
نعم.
أحسن الله
إليكم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. قوله اعتراض الجنازة منصوب بأنه مفعول. نعم، أحسن الله إليك. نعم.
والأمر قريب
أيضاً فيها أيضاً سيد.
صحيح. نعم.
نعم، أحسن الله إليك. قال ابن حجر رحمه الله: قوله اعتراض الجنازة منصوب بأنه مفعول مطلق بعامل مقدر، أي معترضة اعتراضا كاعتراض الجنازة، والمراد أنها تكون نائمة بين يديه من جهة يمينه إلى جهة شماله. نعم، والمراد أنها تكون نائمة بين يديه من جهة يمينه إلى جهة شماله، كما تكون الجنازة بين يدي المصلي عليها. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. قوله عن يزيد هو ابن أبي حبيب، وعراك هو ابن مالك، وعروة هو ابن الزبير، والثلاثة من التابعين. وصورة سياقه هذا الإرسال لكنه محمول على أنه سمع ذلك من عائشة بدليل الرواية التي قبلها، والنكتة في إراده أن فيه تقييد الفراش بكونه الذي ينامان عليه كما تقدمت الإشارة إليه أول الباب. بخلاف الرواية التي قبلها فإن قولها فراش أهله أعم من أن يكون هو الذي ينامان عليه أو غيره. وفيه أن الصلاة وفيه أن الصلاة إلى النائم لا تكره، وقد وردت أحاديث ضعيفة في النهي عن ذلك، وهي محمولة إن ثبتت على ما إذا حصل شغل الفكر به.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري بإسناده البخاري قال: باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. قوله: باب السجود على الثوب في شدة الحر، التقييد بشدة الحر للمحافظة على لفظ الحديث، وإلا فهو في البرد كذلك، بل القائل بالجواز لا يقيده بالحاجة. قوله: وقال الحسن: كان القوم، أي الصحابة كما سيأتي بيانه. قوله: والقلنسوة بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة وفتح الواو، وقد تبدل ياء مثناة من تحت، وقد تبدل ألفا وتفتح السين فيقال
قلنسة
بفتح القاف،
قلنسة نعم بفتحتين في السكون.
قال: وقد تحذف النون من هذه بعدها هاء التأنيث، هاء تأنيث.
تحذف النون من هذه يعني من قلنسة، وبعدها هاء تأنيث، صحيح؟
وقد تحذف النون من هذه اللي هي القلنسة بعدها هاء تأنيث. يعني قال ساه يعني أم ماذا؟
لم أتصورها، مع أن الكلمة الأولى فيها هاء التأنيث، قال انساه فيها هاء التأنيث. يقول: وقد تحذف النون من هذه، فلو حذفنا النون صارت قال ساه وبعدها هاء تأنيث.
قال: غشاء مبطر يستر به الرأس، قاله القزاز في شرح الفصيح. وقال ابن هشام: هي التي يقال لها العمامة الشاشية، وفي المحكم هي من ملابس الرأس معروفة. وقال أبو هلال العسكري: هي التي تغطى بها العمائم
وتستر. صوت انقطع عند الشيخ عماد.
نعم يا سيدي.
نعم.
مولانا، هي تقال قلانس وتقول. أيوة. وتقال يعني في الجمع مثلا
قلانس، ماذا في الجمع؟
وقلاس وقلاسي، ففي المفرد
قلاسي.
نعم، قلاس وقلاسي، فمفردها قلنسوة وقلنسا وقلسة.
قلسة، صحيح؟
نعم نعم.
فكأنه والله أعلم يعني قل. وقد تحذف النون من هذه وبعدها ماذا؟
وبعدها
حتى نحقق هذا الذي قلته يا دكتور، نحن نحذف. نعم. الألف صحيح؟ مش هو كده فيها إشارة لحذف الألف؟
نعم.
قال
هو ذكر فقط بالكذب. هو ذكر حذف النون فقط، وأكد على يعني هو
أكد على وجود التاء، صحيح؟
في حذفه للنون فقط وإثباته للهاء التأنيث التي هي بالأصل مثبتة عندنا، لأنه في الحال لم يحذف النون فقط وإنما حذف النون والألف.
صار عندنا ثلاثة.
والهاء التأنيث هي في الأصل مثبتة في الاسمين، في قلنسا وقلنسوة وقلسة،
والثالثة قلسة بسكون اللام.
نعم،
هذا يعود على الضبط اللي قاله ابن حجر الآن بالكلمات بنقص كثير، صحيح؟ فهو لم ينبه على الألف المحذوفة ولم ينبه على تسكين اللام، لأنه قبلها تكلم على أنها مفتوحة.
هو مولانا أنا رجعت إلى المشارق والمطالع.
نعم ما شاء الله. نعم،
المشارق والمطالع ذكروا قول ابن الأنباري قال فيها سبع لغات.
نعم.
الثلاثة نعم. المتقدمة اللي هي المذكورة.
نعم.
وقال قليسية أو قليسية بالياء، وقلينسة وقليسة وقلسة
أو وقلسة. لكن يتخيل إلي أن بعض ذلك تصغير من الكلمات نفسها،
عشان هو يقول بس نية مصغرة.
نعم.
الشاهد يعني أن قلسة هذه حذفت منها النون فقط.
حذفت منها النون فقط؟
يعني كما قال ابن حجر وقد تحذف النون من هذه بعدها هاء تأنيث. اللي موجود نعم. في المطالع والمشارق مكتوبة قلسة.
نعم. بسكون اللام.
لا ما فيش ضبط يعني. وقال هي مكبرة وخلاص.
نعم.
قلسة. قلسة على وقد تبدل الألف وتفتح السين. نعم. اللي هو في الكلمة التي ذكرها سابقا.
نعم.
نعم. قال آمين أحسن الله يكون. قال قوله ويداه أي يد كل واحد منهم، وكأنه أراد بتغيير الأسلوب بيان أن كل واحد منهم ما كان يجمع بين السجود على العمامة والقلنسوة معا، لكن في كل حالة كان يسجد ويداه في كمه. ووقع في رواية الكشميهني ويديه في كمه، ومنصوب بفعل مقدر أي ويجعل يديه. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعمامته، وهكذا رواه ابن أبي شيبة من طريق هشام. قوله حدثنا غالب القطان، وللأكثر حدثني بالإفراد، والإسناد كله بصريون. قوله طرف الثوب، ولمسلم بسط ثوبه، فعل هذا بسط ثوبه.
نعم. نعم.
وكذا للمصنف في أبواب العمل في الصلاة، وله من طريق خالد بن عبد الرحمن عن غالب سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. والثوب في الأصل يطلق على غير المخيط، وقد يطلق على المخيط مجازا. وفي الحديث جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها. وفي إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل، لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، واستدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي. قال النووي وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وحمل الشافعي على الثوب المنفصل انتهى. وأيد البهقي هذا الحمل بما رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه. قال فلو جاز السجود على شيء متصل به لم احتاج إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه. وتعقب باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة يسجد عليها مع بقاء سترته له. وقال ابن دقيق العيد: يحتاج من استدل به على الجواز إلى أمرين، أحدهما أن لفظ ثوبه دال على المتصل به، أم إما من حيث اللفظ هو تعقيب السجود بالبسط يعني كما في رواية مسلم، وإما من خارج اللفظ هو قلة الثياب عندهم. وعلى تقدير أن يكون كذلك هو الأمر الثاني، يحتاج إلى ثبوت كونه متناولا لمحل النزاع، هو أن يكون مما يتحرك بحركة المصلي وليس في الحديث ما يدل عليه، والله أعلم. وفيه جواز العمل القليل في الصلاة ومراعاة الخشوع فيها، لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض. وفيه تقديم الظهر في أول الوقت، وظاهر الأحاديث الواردة في هذا الأمر بالإبراد كما سيأتي في المواقيت يعارضه. فمن قال الإبراد رخصة فلا إشكال. نعم،
تقول وظاهر الأحاديث، هل هي الواردة فيها؟
عندي الوارد،
هي كذلك عندي، لكن في المعنى يقصد الظاهر يعني في الوارد،
لعله كذلك يعني.
نعم.
قال: فمن قال الإبراد رخصة فلا إشكال، ومن قال سنة فإما أن يقول التقديم المذكور رخصة، وإما أن يقول منسوخ بالأمر بالإبراد. وأحسن منهما أن يقال إن شدة الحر قد توجد مع الإبراد فيحتاج إلى السجود على الثوب أو إلى تبريد الحصى، لأنه قد يستمر حره بعد الإبراد. وتكون فائدة الإبراد وجود ظل يمشي فيه إلى المسجد أو يصلي فيه في المسجد، أشار إلى هذا الجمع القرطبي ثم ابن دقيق العيد، وهو أولى من دعوة تعرض الحديثين، وفيه أن قول الصحابي كنا نفعل كذا من قبيل المرفوع لاتفاق الشيخين على تخريج هذا الحديث في صحيحيهما بل ومعظم المصنفين. لكن قد يقال إن في هذا زيادة على مجرد الصيغة لكونه في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يرى فيها من خلفه كما يرى من أمامه، فيكون تقريره فيه مأخوذا من هذه
تقريره فيه مأخوذا من هذه الطريق بالألف واللام،
مطموسة عندي، مأخوذا من هذه الطريق لا من مجرد صيغة كنا نفعل.
طبعا يعني هذا لم يرد الحافظ هنا حديث السنن فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا.
لم يرده يعني
في الكلام يعني على مسألة السجود على الثوب والسجود على الأرض، لأنه تكلم يقول: وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل، لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطالة. ثم بدأ في مسألة الثوب المتصل والثوب المنفصل، فتكلم فيها بكلام طويل.
وطبعا إذا أورده هو لم يستوعب، لكن إذا أورده يكون سبيل الجمع أنه في حديث لم يشكنا أنه يعني حملهم على الأخذ بالعزيمة.
نعم.
وهنا على الأخذ بالرخصة.
نعم.
لكن هنا أقصد أنه مع الاحتجاج بأنه صلى الله عليه وسلم كان يرى أفعالهم وهم في الصلاة خلفه، لم يحتج بالمسألة التي نتبعها في أثناء القراءة، وهي مسألة فعل الصحابي في زمان التنزيل، وأنه لو فعل شيئا مخالفا لنزل الوحي ينبه على هذه المخالفة. فهذا الاحتجاج بكونه صلى الله عليه وسلم يراهم معناه أن المسألة يعني غير متقررة،
كذلك فيما لم يراهم فيه.
أنه يعني يكفي لو قلنا بثبوت هذا الأمر، يكفي أن الوحي ينزل لينبه على المخالف أو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يعني. فهذه مسألة يعني ليست متقررة أو محققة عند العلماء، وإنما هناك ما يعارضها. قال: باب الصلاة في النعال. حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. قال: قوله باب الصلاة في النعال بكسر النون جمع نعل وهي معروفة، ومناسبته لما قبله من جهة جواز تغطية بعض أعضاء السجود. قول يصلي فينا عليه، قال ابن بطال: ومحمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة، ثم هي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات، لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة، وإن كان من ملابس الزينة، إلا أن ملامسته للأرض التي تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه المرتبة أو هذه الرتبة، قد تقصر عن هذه الرتبة، وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية لأنها من باب دفع المفاسد والأخرى من باب جلب المصالح. قاعدة فقهية. قال: إلا أن يرد دليل بإلحاق بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر. قلت:
هذه القاعدة رد إليها العز بن عبد السلام رحمه الله جميع القواعد الفقهية،
جميع الشريعة. والتقي التاج السكي، التاج اللي هو ابن السكي يعني،
نعم،
ذكر في الأشباه والنظائر في مقدمة الكتاب أن العز بن عبد السلام قال أن جميع الشريعة ترجع إلى هذه القاعدة، وهي مراعاة المصالح ودفع المفاسد. فعقب عليه ابن السكي وقال: وإن قلنا أنها ترجع إلى دفع المفاسد
إلى واحدة،
صحيح،
تمام، نعم،
إلى واحدة، نعم،
نعم،
نعم. قال: قلت: قد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعا: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة. ورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية حديث ضعيف جدا، أورده ابن عدي في الكامل. وابن مرضية في تفسير من حديث أبي هريرة والعقلي من حديث أنس،
ابن عدي في الكامل وانقطع الصوت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الصوت انقطع من شغله.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى قوله: وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية حديث ضعيف جدا، أورده ابن عدي في الكافر.
نعم. قال رحمه الله تعالى: أورده ابن عدي في الكامل وابن مرضوية في تفسيره من حديث أبي هريرة والعقيلي من حديث أنس. طبعا من علامات ضعف الحديث وقد يبلغ إلى النكارة والوضع ونحو ذلك أن يريده الذين صنفوا في الضعفاء ابن عدي والعقيلي. هذا من القرائن يعني على أن الحديث ضعيف.
معناه أن ينفرد هؤلاء به.
لا 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 يكون معنى الانفراد، لأنه من الممكن أن يوجد في كتاب آخر، لكن هما أصلا يخرجان الأحاديث التي أنكرت على الراوي صاحب الترجمة.
فغالب يعني وارد في العقيلي، وارد في الديلمي، وارد في، لكن كيف يرد في الكامل ابن عدي وهو يتكلم فيه عن كل من تكلم فيه وإن لم يكن كذلك في نفس الأمر؟
نعم، أنا أقول الغالب، يعني هو غالب نعم. من في كتاب الكامل من الضعفاء.
نعم،
وإنما خلاف الأصل عنده أن يكون الراوي صحيح الحديث، وإنما أورد لأجل من تكلم فيه.
نعم
نعم. قال نكمل أم ماذا؟
نكمل إن شاء الله.
قال باب الصلاة في الكتاب، حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير ابن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم. قوله باب الصلاة في الكتاب يحتمل أنه أراد الإشارة بإراد هذه الترجمة هنا إلى حديث شداد بن أوس المذكور لجمعه بين الأمرين. نعم، ودائما
سبحان الله شداد الذي انتهينا منه الآن خالف اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم.
نعم، هذا دائما صنيعه رحمة الله عليه، أنه يورد الترجمة كثيرا، يريد ترجمة بمعنى حديث آخر لم يريده في نفس الباب.
نعم،
ودائما ما يرد هذا في الأدب المفرد. قال رحمه نعم. الله تعالى قوله سمعت إبراهيم هو النقعي في ثلاثة من التابعين كوفيون إبراهيم وشيخه والراوي عنه. قوله ثم قام فصلى ظاهر في أنه صلى في خفيه، لأنه لو نزعهما بعد المسح لوجب غسل رجليه، ولو غسلهما لنقلا. قوله فسئل للطبراني من طريق جعفر بن الحارث عن الأعمش أن السائل له عن ذلك هو همام المذكور، وله من طريق زائدة عن الأعمش فعاب عليه ذلك رجل من القوم. قوله قال إبراهيم فكان يعجبهم، زاد مسلم من طريق معاوية عن الأعمش كان يعجبهم هذا الحديث، ومن طريق عيسى بن يونس عنه فكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم. قوله من آخر من أسلم ولمسلم، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. ولأبي داود من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير في هذه القصة قالوا إنما كان ذلك أي مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين قبل نزول المائدة، فقال جرير ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. وعند الطبراني من رواية محمد بن سيرين عن جرير إن ذلك كان في حجة الوداع. وروى الترمذي من طريق شهر بن حوشب قال رأيت جرير بن عبد الله فذكر نحو حديث الباب، قال فقلت له أقبل المائدة أم بعدها؟ قال ما أسلمت إلا بعد المائدة. قال الترمذي هذا حديث مفسر. عند حضرتك مفسر ولا مفسر؟
لا، هو كتب الشد فقط ما بينه، لكن حديث مفسر. نعم، ولا بأس أن يكون مفسر لغيره، يعني يزيل يعني الإبهام في غيره إذا كان غيره مجملا يحتمل الزمانين، فهذا يعين زمانا منهم.
نعم، لأن هو الحديث المفسر أو المفسر يرد في مقابل الحديث المبهم المجمل يعني.
نعم،
وهو هنا بيّن ما أبهم في الحديث الآخر.
نعم،
فلعله يكون يعني اسم فاعل يعني، لأن بعض من أنكر المسح
في تعريف المجمل وما يقابله قبل المجمل المبين، وكذلك المبين. المبين الذي نزل مبين من البداية، والمبين الذي يكشف الإجمال ويبينه ويوضحه، فتصح في الكلمة المبين والمبين.
نعم جزاكم الله خير. قال: لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول آيات الوضوء التي في المائدة فيكون منسوخا، فذكر جرير في حديثه أو فذكر جرير في حديثه أنه رآه يمسح بعد نزول المائدة، فكان أصحاب ابن مسعود يعجبهم حديث جرير لأن فيه رد على أصحاب التأويل المذكور. وذكر بعض المحققين أن إحدى القراءتين في آية الوضوء وهي قراءة الخفض دالة على المسح على الخفين، وقد تقدمت سائر مباحثه في كتاب الوضوء. حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة ابن شعبة قال: وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. قوله: حدثنا إسحاق بن نصر، هو إسحاق بن إبراهيم ابن نصر نسب إلى جده، والإسناد كله كوفيون غيره.
نعم.
وفيه أيضا ثلاثة من التابعين: الأعمش وشيخه مسلم وأبو الضحى ومسروق. وتردد الكرماني في أن مسلما هل هو أبو الضحى أو البطين، وتردد الكرماني في أن مسلما هل هو أبو الضحى أو البطين قصور، فقد جزم الحفاظ بأنه أبو الضحى. وقد تقدم الكلام على فوائد حديث المغيرة حيث أورده المصنف تاما في كتاب الوضوء. نكمل ولا نقف؟
نعم، هو ما بقي شيء على الكتاب خلاف صفحتين يعني.
على الكتاب؟
أبواب استقبال القبلة هي معدودة كتاب مستقل أو هي يعني جزء مختص.
عندي ليس لها حد فاصل يعني. قال: باب إذا لم يتم السجود. أخبرنا السلط بن محمد قال: أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه. قال: لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله: باب إذا لم يتم السجود، كذا وقع عند أكثر الرواة هذه الترجمة، وحديث حذيفة فيها، والترجمة التي بعدها وحديث ابن بحينة فيها موصولا ومعلقا، ووقعت عند الأصري قبل باب الصلاة في النعال، ولم يقع عند المستملي شيء من ذلك وهو الصواب، لأن جميع ذلك سيأتي في مكانه اللائق به وأبواب صفة الصلاة. ولولا أنه ليس من عادة المصنف إعادة الترجمة وحديثها معا لكان يمكن أن يقال: مناسبة الترجمة الأولى لأبواب ستر العورة الإشارة إلى أن من ترك شرطا لا تصح صلاته كمن ترك ركنا، ومناسبة الترجمة الثانية الإشارة إلى أن المجافاة في السجود لا تستلزم عدم ستر العورة فلا تكون مبطلة للصلاة. وفي الجملة إعادة هاتين الترجمتين هنا وفي أبواب السجود الحمل فيه عندي على النساخ بدليل سلامة رواية المستملي من ذلك وهو أحفظهم.
وهذه مسألة من المسائل الثلاث التي كنت طرأت على ذهني لما تكلمنا عن الأدب المفرد. كثيرا ما أجد الأدب المفرد يوزع الموضوع على مواضع على الرغم من التشابه الشديد بين الأبواب، أبواب موضوع واحد موزعة في أماكن أو مواضع شتى. وكذلك أحاديث باب واحد ربما يكون حديث الأخير في الباب الأول يتصل بالباب الذي يليه ولا يتصل بالباب المذكور فيه. فطرأ على بالي هذه الفكرة، فكرة تقول: وفي أبواب السجود الحمل فيه عندي على النساخ.
نعم، يعني قد يحدث من النساخ مثل هذا
تقديم وتأخير
لكن الشريطة أن يكون يعني هناك نسخ مختلفة، يعني كما أنه جعل رواية المستملي حاكمة، لكن لو اتفق النسخ لا نقول أنهم يفعلون ذلك من قبله يعني.
نعم.
قال باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن ابن هرمز عجمي نعم عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن محينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطين. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. نعم. قوله باب يبدي ضبعيه إلى آخره تقدم القول فيه قبل كما ترى. خاتمة. اشتملت أبواب ستر العورة وما قبلها من ذكر ابتداء فرض الصلاة إلى الأحاديث المرفوعة على 39 حديثا، فإن أضفت إليها حديثي الترجمتين المذكورتين صارت 41 حديثا. المكرر منها فيها وفيما تقدم 15 حديثا، وفيما المعلقات 14 حديثا، وإن أضفت إليها المعلقة في الترجمة الثانية صارت 15 حديثا، 10 منها أو 11 مكررة، وأربعة لا توجد فيها إلا معلقة، وهي حديث سلمة بن الأكوعي يزره ولو بشوكة، وحديث ابن عباس وجرهد وابن جحش في الفخذ، وافقه مسلم على جميعها سوى هذه الأربعة، وسوى حديث أنس في قرام لعائشة، وحديث أكرمة عن أبي هريرة في الأمر بمخالفة طرفي الثوب. وفي من الأثار الموقوفة 11 أثرا كلها معلقة إلا أثر عمر: إذا وسع الله عليكم فوسعوا على أنفسكم فإنه موصول.
جزاكم الله خيرا.
آمين.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.